بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 60 بعد 100 من سورة آل عمران. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قول الله سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بيّن سبحانه وتعالى أن النصر من عنده عز وجل. وهذه الآية الكريمة وما بعدها من الآيات كما مر بنا من قبل في سياق الحديث عن غزوة أحد، نزلت هذه الآيات أو النصف الأخير من سورة آل عمران، نزل لبيان الدروس والعبر المستفادة من أحداث غزوة أحد. فيقول الله سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل أن ينصر قوما فلا يمكن أن يغلبوا أو يهزموا. فإذن معنى هذا أنه حصل ما حصل من يعني هزيمة أو ما حصل من امتحان للمؤمنين، إنما كان بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يتم النصر. فالأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني لا يقوم لكم يعني شيء ولا يصمد في مواجهتكم قوة من يعني أيا كانت، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليكم النصر. قال سبحانه: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإن كانت الأخرى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخذل قوما، يعني ألا ينصرهم وألا يجعل لهم الغلبة، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من هذا الذي يستطيع أن ينصركم إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يخذلكم. إذن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. إذا أراد الله تعالى أن ينصر قوما نصرهم، وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يخذل قوما لا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينصرهم. قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن عليكم أن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، أي تعتمدوا عليه وتفوضوا الأمور إليه سبحانه وتعالى. توكل على الله عز وجل أي الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. ما دام النصر من عند الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن ينصر من خذله الله ولا يستطيع أحد أن يغلب من نصره الله. إذن مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا تتعلق قلوبكم بغير الله، ولا تعتمد قلوبكم على غير الله تلتمسون منه النصر، لأنه ليس هناك أحد غير الله يستطيع أن ينصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيره، فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال وهذا يعني كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، مرت بنا من قبل الآية الكريمة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى وحده. طيب الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. هذه الآية الكريمة قرأت بقراءتين متواترتين، القراءة الأولى ما كان لنبي أن يغل، القراءة الثانية وما كان لنبي أن يغل، أي يغل بصيغة المبني لما لم يسمى فاعلا. فعلى القراءة الأولى وما كان لنبي أن يغل، أي ما كان لنبي أن يخون، ما كان لنبي أن يخون. القراءة الأخرى وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يخان. طيب القراءة وما كان لنبي أن يغل، يعني وما كان لنبي أن يخون. لا يمكن لنبي أن يكون خائنا. القراءة الأخرى اللي هي وما كان لنبي أن يغل، فيها تفسيرات، أحدهما ما ذكرناه يعني وما كان لنبي أن يخان، يعني ليس لأحد أن يخونه، لكن هنا يكون الإيه يعني النفي بمعنى النهي، النفي بمعنى النهي، يعني ربما تحصل الخيانة لكن الغرض هنا يعني ليس أنه لا يمكن أن تقع خيانة لنبي، ولكن ما وما كان لنبي أن يغل، يعني ليس لكم أن تخونوا نبيكم، فيكون هنا النفي المراد به نهي الناس أن يخونوا نبيهم. أو يقول لها تفسير آخر وهو وما كان لنبي أن يغل، يعني ما كان لنبي أن يتهم بالخيانة، أن يغل بمعنى أن يتهم بالخيانة، يعني ما كان لنبي أن يتهم بالخيانة. هذا على تفسير لقراءة يغل. طيب هنا القراءة الأولى قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون، ما ينبغي لنبي أن يخون. طيب سبب نزول الآية الكريمة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقدوا قطيفة يوم بدر، فقدوا قطيفة يوم بدر، قطيفة نوع من الثياب، فقد يوم بدر يعني من الغنائم، الغلول معناه العام الخيانة، المعنى العام للغلول هو الخيانة، لكن معنى الخاص للغلول يعني نوع خاص من الخيانة وهو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، يعني أحيانا يطلق الغلول على نوع معين من الخيانة وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا نوع من الخيانة، لأن الغنائم تجمع عند قائد الجيش، الغنائم التي يغنمها المسلمون في المعركة تجمع عند قائد الجيش ويتولى القائد إخراج خمسها لله سبحانه وتعالى، ثم الأربعة الأخماس الباقية توزع على المجاهدين، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنائم قبل التقسيم، ومن فعل هذا فهو خائن. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما فقدوا قطيفة يوم بدر، يعني كانوا قد غنموها من المشركين وكذا، وبعدين وعندما بدأوا يرتبون الغنائم لتقسيمها وكذا فقدوا هذه القطيفة، فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، بعض المسلمين قالوا لعلها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها، الذين قالوا هذا يعني ربما كان قصدهم يعني أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني لتكون نصيبه من القسمة أو من الغنائم، يعني عندما ستقسم يعني يخصمها النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبه في القسمة أو كذا، يعني فبعض الناس قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها، فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل، يعني لا يمكن للنبي أن يخون أمته ولا أن يأخذ شيئا من الغنائم قبل أن تقسم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس أخذها فأكثر في ذلك. بعض الناس قالوا يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل. قال وهذه وجاء في رواية أخرى أن الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هم المنافقون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل. قال ابن كثير رحمه الله وهذه تبرئة له صلى الله عليه وسلم عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك، يعني على المعنى العام للغلول وهو الخيانة. فإذا ما كان لنبي أن يغل يعني لا يمكن للنبي أن يكون خائنا، فهذه تبرئة من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم عن جميع أنواع الخيانة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خان قط ولا كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يخون أي نوع من أنواع الأمانة، ولا سيما في قسمة الغنائم ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخون أمته فيها ولا أن يأخذ لنفسه شيئا لا يحق له صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وما كان لنبي أن يغل بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا، أيضا من معاني الغلول الجور في القسمة وأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضها. السرية هي المجموعة من الجيش أو الطائفة من الجيش، فهذا أيضا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق وما كان لنبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. ذكرنا أيضا الغلول بمعناه العام الخيانة، فمن أنواع الخيانة التي تدخل أيضا في معنى الآية هذا المعنى، الخيانة بمعنى خيانة أمانة التبليغ، يعني لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمنه الله تعالى على تبليغ الدين فبلغ صلى الله عليه وسلم ما كلف بتبليغه. طيب ذكرنا القراءة الثانية قرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك وما كان لنبي أن يغل بضم الياء أن يخان، ما كان لنبي أن يخان. فهذه القراءة يعني إما أن تكون بمعنى أن يخون بعض أصحابه، أن يخونه بعض أصحابه أو بعض من معه، في هذه الحالة كما ذكرنا تكون النفي بمعنى النهي، وهذا أسلوب موجود في لغة العرب، يعني ليس معناه أنه لا يمكن أن يقع هذا لأنه وقعت الخيانة من بعض المنافقين ومن بعض العصاة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقعت يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم أن خانه بعض يعني من كان في جيشه ووقع الغلول في جيشه. فقال قتادة والربيع بن أنس نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه، نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه. فإذا يعني الآية على هذا اللي هي قراءة أي غل نزلت في شأن غلول وقع من بعض أفراد الجيش، يعني أخذوا شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يعني بغرض نهي الناس عن أن يخونوا نبيهم. والمعنى الثاني لهذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة، ما كان النبي أن يتهم بالخيانة. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل يعني يخون شيئا من الأمانة أو يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يحمل هذا الشيء الذي غله وأخذه من الغنيمة قبل التقسيم. إذا أخذ سيفا سيأتي بهذا السيف يحمله فوق رأسه يوم القيامة تشهيرا به وتعذيبا له. إذا غل ثوبا سيأتي يحمل هذا الثوب يوم القيامة تشهيرا به وتعذيبا له. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس ستوفى ما كسبت، يعني ستحاسب على ما عملت وتجازى بما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون. قال وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. طيب عرفنا أن الغلول بمعناه العام هو الخيانة. من أنواع الغلول أو أنواع الخيانة، العمال المكلفون بجمع الصدقة، إذا أخذ أحدهم شيئا من الصدقة لنفسه ولم يوصله إلى الحاكم المسلم ليوزعه ويقسمه على المستحقين، فهذا نوع من أنواع الغلول الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذلك من أنواع الغلول الهدايا التي تعطى للموظفين المكلفين يعني بجمع الصدقات أو نحوها من الوظائف، فالهدايا التي تعطى لهم من أجل أن يحابوا الذين تجمع منهم الصدقة. بعض الناس كان يعطي هدايا للموظفين في الدولة كذا على سبيل يعني تسهيل الأمور، يعني الرشا، الهدية للعمال تعتبر نوعا من الرشا. العمال يعني عمال الإمام أو هم المسؤولين يعني المعينين من قبل الدولة من أجل تنفيذ بعض الأعمال، فالهدايا التي تعطى لهم هذه نوع من الغلول، قبول هذه الهدايا، لأن المهدي إنما يهدي من أجل أن يحابيه هذا المسؤول ويفضله على غيره ويعطيه ما ليس بحق له أو يتنازل عن أخذ الحق الذي للدولة على هذا الإنسان المهدي. فهذا نوع من أنواع الغلول الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد. وسيأتي بإذن الله تعالى ذكر أحاديث عديدة وردت في موضوع الغلول. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث فيها الوعيد الشديد من الوعيد الشديد لمن غل. قال وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. فمن هذه الأحاديث ما رواه أحمد عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله، أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا النوع من الغلول بأنه أعظم الغلول عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون جاران في قطعة أرض أو جاران دارهما متلاصقة فيحول أحدهما علامة الحدود التي تفصل بين أرضه وأرض جاره فيوسع أرضه على حساب أرض جاره، فإذا ضم إلى أرضه ذراعا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة يحمل هذا الذراع من الأرض في عمق الأرض إلى أن يصل إلى الأرض السفلى، لأن الأرض سبع طبقات بعضها أسفل من بعض، نحن على ظهر الأرض والأرض ممتدة إلى أسفل، فطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يحمل هذا الذراع من الأرض في عمقه إلى نهاية الأرض السفلى، يأتي يوم القيامة يحمله على عنقه والعياذ بالله تعالى. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هذا في من ولي عملا، يعني من عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على منطقة من المناطق، أو محافظا على مقاطعة أو منطقة أو كذا، فهذا الأمير صار مؤتمنا على أموال المسلمين في المنطقة التي ولي عليها، فيقول صلى الله عليه وسلم: يعني من ولي لنا عملا فالحق الذي له في بيت المال أنه إذا لم يكن له منزل فله أن يتخذ منزلا، إذا لم تكن له زوجة له أن يتزوج من بيت مال المسلمين، إذا لم يكن له خادم فليتخذ خادما، إذا لم تكن له دابة فليتخذ دابة، ثم بعد ذلك ليس له إلا الأجرة أو الراتب الشهري أو كذا المناسب للعمل الذي يقوم به، يعني المكافئ للمجهود الذي يقوم به والساعات التي يقوم بها يعني بالمعروف، فإذا أخذ شيئا سوى ذلك فهو غال، يعني كالحكام والأمراء وكذا الذين والرؤساء والمحافظين وكذا الذين يتخوضون في أموال المسلمين ويأخذون منها لأنفسهم بغير وجه حق، فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد. كذلك حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا أريد أن أرى أحدا منكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، ثغاء هو إيه؟ صوت الشاة، صوت الشاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعرفن أحدكم، يعني لا أريد أن أرى واحدا منكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة له ثغاء ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذر أمته: لا أريد أن أرى واحدا منكم يقف هذا الموقف يوم القيامة وهو يحمل شاة لها ثغاء، يعني تصيح زيادة في فضيحته يوم القيامة. ذكرنا قبل ذلك مرارا أن الناس في أرض المحشر يوم القيامة يحشرون على أوضاع شتى تدل على أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، يوم القيامة تجد كل إنسان يوم القيامة يحشر على صورة تدل على العمل الذي كان يعمله، فهذه صورة الغال، يأتي يوم القيامة يحمل الشيء الذي كان يغله يحمله فوق ظهره، وزيادة في فضيحته الشيء المغلول هذا إذا كان شاة تصيح ناشر بالشاه والشاه تصيح عليه على ظهره والعياذ بالله تعالى، يعني لتنادي بأنه كان غالا والعياذ بالله تعالى. قال: ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء يقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغته. نفس الشيء أيضا جملا له رغاء، رغاء هو صوت الجمل. قال: ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغته. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم أو من أدم. القشع اللي هو إيه؟ القربة البالية. القربة البالية والأدم هي الإيه؟ الجلود. يعني لا أعرفن أحدكم يحمل إيه؟ يأتي يوم القيامة يحمل قربة من الجلد يكون قد أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم أو أخذها يعني بغير وجه حق. ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. فهذا أيضا فيه وعيد شديد وتحذير من الغلو. طيب حديث آخر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، أزد قبيلة من قبائل العرب. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية على الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم عين يعني موظفا ليجمع الصدقات. هذا الموظف اسمه ابن اللطبية الأزدي من الأزد، وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الصدقات. فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. بعد جمع الصدقات جايب الصدقات وقسم الصدقات يقول هذا لكم، هذه الصدقات التي جمعتها لكم، هذا أهدي إلي. أثناء جمعه للصدقات كان الناس يهدون إليه هدايا. طبعا هؤلاء الذين يهدون له يعني يكون الإهداء لحاجة في أنفسهم حتى يحابيه في جمع الصدقة، يعني مثلا ويجمع صدقات الإبل والبقر والغنم وكذا. ومن الشروط أنه لا يقبل مثلا الشاه المريضة ولا الهزيلة ولا الضعيفة ولا كذا، وهناك يعني شروط محددة في الزكاة. فإذا أهدي إليه فربما يعني يكون غرض المهدي أن جمع الصدقة يتغاضى عن ذلك، يقبل شاة المريضة، يقبل كذا، يعني يسهل له في الأمر. فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ وهذا يعني بيان عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هذا المسؤول ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. يعني لو كان الناس يهدون إليه من أجل يعني الصداقة بينهم يعني ليس لحاجة في أنفسهم لأهدوا إليه سواء كان مسؤولا أم لا، لكن لماذا يهدون إليه؟ يعني أول ما تعين مسؤولا صارت الهدايا تنهال عليه، أول ما يتشال من المنصب لا يهدي إليه أحد. إذن الذين يهدون إلى المسؤولين في الدولة لهم أغراض، لأنهم لو كانوا يهدون إليهم يعني حبا فيهم ولا صداقة لهم لكانت هذه الهدايا قبل أن يتولوا منصبهم وبعد أن يعزلوا من مناصبهم رحمكم الله. لكن لما كانت الهدايا فقط أثناء توليهم المنصب وبعدين أول ما يتشالوا يجي واحد آخر فيهدون الآخر الذي صار في المنصب ويتركون الأول، إذن هذه الهدايا وراءها أغراض وأهواء. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم فأفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته. لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته. يعني أي مسؤول أخذ هدايا من الناس سيأتي بهذه الهدايا يحملها على رقبته يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة قيعر إلا أصوات الحيوان. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه. العفرة اللي هي البياض الذي ليس بشديد، حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا. الرجل في البنك كان رفض ان فرفض نعم. هذا شيء طيب، هذا عمل يحمد عليه فاعل. هنا يذكر ان المفتش الذي يعني ذهب ليفتش عليه رفض ان يتناول عنده كأسا من القهوة وكذا، وهذا شيء محمود، هذا شيء محمود. لما مر بنا أن هدايا الموظفين نوع من الغلول أو نوع من الغشوة، أن الغرض منها المحاباة. ثم أورد حديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وهذا الحديث قال يعني هو ضعيف الإسناد وكأنه مختصر من الذي قبله، وضعيف الإسناد ولكن يعني يدل عليه حديث ابن لهبية، هو حديث صحيح يعني نفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على العمال يعني على المسؤولين أو الموظفين في الدولة المكلفين بجباية أموال الدولة أو إشراف على أشياء الدولة لها فيها حقوق أو كذا، فالهدايا لهم نوع من الغلول. يعني أورد روايات أخرى نفس الأحاديث السابقة، ثم يعني أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. مخيط للإبرة، يعني أحقر شيء، الذي الشيء الحقير الذي لا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل منكم لنا على عمل، من عيناه في وظيفة أو مسؤولية أو كذا أو إمارة، فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعيد بن عبادة، كأني أنظر إليه. رجل من الأنصار هو سعيد بن عبادة رضي الله عنه، قام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبل عني عمله. كان سعيد بن عبادة رضي الله عنه رجل من الأنصار، كان معينا في عمل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الوعيد من يعني من عمل لنا عملا فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. فالرجل يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من العمل، لأنها مسؤولية يعني لا يستطيع أن يتحملها، مسؤولية أنه لو كتم يعني إبرة فما فوقها سيأتي بها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسهل الأمر حينئذ، بل أكد صلى الله عليه وسلم التشديد وأكد التهديد مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك الآن، يعني أكرر وأعيد مرة أخرى، من استعملناه على عمل فليجد بقليله وكثيره، يأتي كلف بجمع أموال الدولة فليأتي بهذه الأموال كاملة غير منقصة بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، يعني ما أعطي له كراتب أو مكافأة على عمله فليأخذه فليقبله، وما نهي عنه انتهى، وما يعني طلبه منه الحاكم المسلم فعليه أن يسلمه، والشيء الذي يعطيه إياه كراتب أو مكافأة فليقبله. حديث آخر أيضا فيه الوعيد الشديد أيضا على الغلول أو الخيانة، وخاصة في الأموال العامة، حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل، ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل مجموعة من الأنصار، فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد صلاة العصر يذهب إلى بني عبد الأشهل، مجموعة من الأنصار، يذهب إلى منازلهم ويتحدث معهم صلى الله عليه وسلم حتى ينحدر المغرب، يعني حتى يقترب المغرب. قال أبو رافع: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الأيام كان عند بني عبد الأشهل ورجع من عندهم مسرعا ليدرك صلاة المغرب في مسجده صلى الله عليه وسلم، إذ مر بالبقيع، وهو مر في طريقه صلى الله عليه وسلم، مر بالبقيع اللي هي المقبرة القريبة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أف لك أف لك مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أف لك أف لك مرتين. قال: فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. أبو رافع حسب كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع أف لك أف لك يعني كاد قلبه أن يتوقف، وحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا له، لكن كما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا لرجل في قبره، يقول هذا لواحد من المقبورين، لكن أبو رافع يعني كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك أحد يمشي على ظهر الأرض يعني إلا هو والرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أف لك أف لك فيعني حسب أنه يعني أبا رافع، فقال: ما لك؟ امشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي رافع، أبو رافع وقف في مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسرعا، فقال له: ما لك؟ يعني ما لك توقف؟ امشي حتى ندرك المغرب. قال: قلت أحدثت حدثا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ يعني قال يعني هل أنا أحدثت حدثا، يعني ارتكبت جريمة، يعني عملت يعني خطأ حتى تقول لي هذا؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت أففت بي. أففت بي يعني قلت أف لك، ومعنى أف لك يعني أتضجر، ويعني كلمة تقال عند التضجر وتأذي من شيء. قال: لا، ولكن هذا قبر فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني ما قلت هذا لك، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا على آل فلان، بعثته ساعيا على آل فلان يعني ليجمع صدقتهم، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار، والعياذ بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قلت هذا لك يا أبا رافع، ولكن قلته لفلان، قال: هذا قبر فلان، رجل بعثته ساعيا ليجمع أموالا للدولة، فغل نمرة، نمرة نوع من الثياب زي الجبة أو العباءة، فعباءة يعني أعجبته، كانت مرسلة لبيت المال وكذا من الصدقات، فكأنها أعجبته أو أخذها كهدية له، هدية إليه فأخذها أو كذا، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من النار، يعني ألبس درعا من النار والعياذ بالله تعالى، يعني فهو يعذب به في قبره والعياذ بالله تعالى. وهذا فيه يعني الوعيد الشديد لمن غل وخان أموال خان المسلمين في أموالهم. نعم لابد أن يستلم يعني إيصالا بالأموال التي سددها وكذا. نعم لا شك أن المهدي مشارك في الإثم للمهدى إليه الذي يهدي إلى العمال أو الموظفين في الدولة وكذا من أجل أن يحابوه ويعطوه ما ليس بحقه ويتنازلوا عن بعض حقوق الدولة وكذا فيكون مشاركا في الإثم. لكن هناك حالة أخرى, هناك حالة أخرى وهي الحالة التي تكون فيها الدولة وموظفوها من الظالمين الذين يظلمون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. ففي هذه الحالة إذا الإنسان يعني دفع رشوة مثلا لبعض المسؤولين أو الموظفين أو كذا لا ليأخذ حق غيره ولا ليأخذ شيئا ليس بحق له ولكن ليدفع مظلمة عن نفسه. يعني أحيانا بعض الدول أو كثير من معظم الدول الإسلامية يعني إلا من رحم الله الآن صار فيها مظالم وصار الموظفون والمسؤولون وكذا يستغلون مناصبهم في ظلم الناس وإذا لم يرشيهم الإنسان ويعطيهم يعني مبلغا من المال أو كذا يعني ظلموه ظلما عظيما. يعني ربما يكون مثلا إنسان وهذا يحصل أن كان واحد من إخواننا في مصر وكذا كان عنده مصنع كان ينتج يعني مبيدات حشرية وأشياء زي كذا وكان المصنع مثلا كان يعني دخله المصنع كله يعني بدخله كذا مثلا كان يساوي يعني ولنقل مثلا 200,000 جنيه أو كذا. فجاء الذين يجمعون الضرائب وقرروا عليه ضرائب مثلا مثل يعني قيمة جميع ممتلكاته بالمصنع بما عليه مثلا 5 أو 6 مرات يعني مثلا هو المصنع بجميع ما يملك مثلا يساوي 200,000 جنيه فجاء قرروا عليه ضرائب مثلا 800,000 جنيه قالوا هذه ضرائب على أرباحك خلال هذه السنة. وكان الرجل هذا يعني يريد إيه أنه يمشي يعني لا يدفع رشاوي وكذا كل يعني الناس وأصحاب المصانع المجاورة وكذا يدفعون رشوة من العادة من يجي جمع ضرائب يقول له مثلا عليك ضرائب 800,000 جنيه فيجي هو مثلا معطي له 10,000 أو حاجة يجي مخفض له ضرائب من 80,000 يخليها 20,000 ومن 800,000 يخليها 20,000 وهكذا وهي الطريقة يعني المتبعة يعني. فهو أراد أنه يمشي يعني مضبوطا وكذا ولا يدفع يعني شيئا فأصروا على موقفهم وقرروا هذه الضريبة ودخل في قضايا وكذا وخسر القضايا وصادروا المصنع ويعني ضر الرجل يعني ضررا عظيما اضطر وحكم عليه بأحكام اضطر إلى الهرب والسفر خارج مصر وكذا. يعني شخص نعرفه يعني وكذا كان يصلي معنا في المسجد في مصر وكذا. فالمقصود أن هناك يعني مظالم شديدة وهذا شيء يعني متبع في كثير من البلاد فالذي لا يدفع رشوة يتعرض يعني لظلم شديد. ففي مثل هذه الحالات إذا الإنسان كان سيتعرض لمظلمة وكذا فيكون معذورا في دفع الرشوة من أجل التخلص من الظلم من أجل التخلص من الظلم. وفي هذه الحالة يكون الإثم على الآخذ لا على المعطي. في مثل هذه الحالات إذا الإنسان سيلحقه مظلمة إذا لم يدفع رشوة فيجوز أن يدفع حتى يتخلص من الظلم ويكون الإثم حينئذ على الدافع على الآخذ لا على المعطي ويكون معذورا في هذه الحالة. المقصود يعني أن الحال يعني في كثير من البلاد الإسلامية أن الإنسان يعني الإسلامية وغير الإسلامية يعني ليس الأمر يعني مقصورا على البلد. نعم يعني الموضوع هذا منتشر يعني في كل مكان. المقصود أن الإنسان إذا كان يعني ستتعطل المصالح وسيتعرض يعني المظلمة فيدفع رشوة لا بغرض يعني لا بغرض أن يأخذ ما ليس بحق له ولا بغرض يعني أن يعني أن يحاب على ويأخذ يعني حق غيره وكذا ولكن فقط بغرض أن يتخلص من الظلم وأن يتمكن من التوصل إلى حقه الثابت له شرعا، له حق يعني ثابت له شرعا، ويريد أن يتوصل إلى أخذ حقه الشرعي والتخلص من الظلم الذي وقع عليه. فإذا دفع هنا ففي هذه الحالة يكون الإثم على الآخذ لا على المعطي. لكن إذا كان الغرض من الإنسان يعني مثلا في دولة يعني عادلة تحكم بالإسلام وتحكم بالعدل وكذا، وجاي مثلا العامل يجمع الصدقة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يدفع رشوة حتى يتهرب من الزكاة الواجبة أو حتى يحابيه جمع الصدقة وكذا، هنا تصبح هذه الهدية يعني رشوة محرمة، والراشي والمرتشي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدخل في الرشوة اللي هي تخلص من الظلم. نعم لكن هو معذور، يعني هو الإنسان لا يستطيع، لو الإنسان مثلا في دولة ونظام الدولة كلها قائم على الرشوة، من لم يدفع ظلم يعني وأوذي وصلبت حقوقه وكذا، خلاص لا يكلف الله نفسا، لو سعى ليس مطالبا هو أن يصلح يعني ما ليس له طاقة بإصلاحه، فيجوز له هنا أن يدفع ويكون الإثم على الآخذين لا على يعني هنا الإصلاح يحتاج إلى مجهود جماعي، الموظفين على تسيير يعني أمورهم وإعطائهم حقوقهم بغير رشوة هذا خير، لكن إذا كان الإنسان يعني واحد من مستضعفهم لا يستطيع التغيير وكذا فيكون معذورا إذا دفع يعني شيئا من المال توصلا إلى حقه المشروع، ويكون الإثم على الآخذ لا على يذكر يعني بعض القسيسين وكذا يعني يجبرون الناس أو يعني يشجعون الناس على انتخاب يعني بعض الأشخاص وكذا، يعني ربما يكون هؤلاء القسيسون مثلا قد أخذوا رشوة من هؤلاء حتى يعني يشجعوا الناس على انتخابهم أو شيء من هذا القبيل أو كذا، يعني إذا كان الأمر يعني كذلك إذا مثلا هؤلاء القسيسون يعني أخذوا رشاوي من بعض المرشحين حتى يشجعوا رواد الكنيسة مثلا على انتخابهم أو كذا، هذه صورة يعني صور الرشوة المحرمة، وكما ذكرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي، هناك صور يعني عديدة للرشوة يعني كلها تدخل في هذا الوعي. طيب حديث آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ وبرة يعني شعرة من صوفة من جنب البعير من المغنم، ثم يقول مالي فيه إلا مثل مال أحدكم، مالي فيه إلا مثل مال أحدكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني أنا لم آخذ يعني ليس بعيرا ولكن وبرة من بعير ليس إيه بحق لي، لن أخذ يعني وبرة من بعير ليس إيه بحق لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ وبرة من البعير ويقول لهم لن إيه أخذ مثل هذه، يعني زيادة على الحق الذي جعله الله تعالى لي. مالي فيه إلا مثل مال أحدكم، يعني نصيبي مثل إيه نصيبكم في تقسيم الغنائم. إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. إياكم والغلول، عرفنا الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، أو يعني بالمعنى العام الغلول هو أي نوع من أنواع الخيط. أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، الخيط والمخيط، الخيط والإبرة، لو غنمتم خيطا أو غنمتم إبرة أدوها، وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم. وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وكذلك أيضا من الأحاديث التي فيها وعيد شديد في شأن الغلول حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحجر يرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها، والعياذ بالله تعالى. الحجر لا يرمى به، يرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا، يعني 70 سنة ما يبلغ قعرها، ويؤتى بالغلول فيقذف معه. يؤتى بالغلول الشيء الذي غل، يعني أخذ بغير وجه حق، فيقذف معه مع هذا الحجر. ثم يقال لمن غل ائت به، ثم يقال لمن غل ائت به، يعني اهوي ايه وراءه وانزل وراءه حتى تأتي به، والعياذ بالله تعالى. فذلك قوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر، لما كان يوم خيبر غزوة خيبر، أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا. يعني ظلوا إيه يعددون أسماء القتلى الذين قتلوا في المعركة، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يقول: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه ساكت، يعني يقرهم على هذا، حتى ذكروا رجلا قالوا: وفلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنده: إيه؟ كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، في بردة غلها أو عباءة، يعني أخذ إيه عباءة من الغنائم قبل أن تقص، أعجبته فإيه أخذها لنفسه قبل أن تعطى إيه الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ليقسمها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رواه مسلم والترمذي. فمعنى لا يدخل الجنة إلا المؤمنون معناه أن الغلول ينافي الإيمان، الغلول ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان. طيب، حديث آخر فيه معاملة الغال وكيف يعاقب الغال. قال عن سالم بن عبد الله، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك أحد قواد المسلمين الفاتحين في أرض الروم، فوجد في متاع رجل أو فوجد في متاع رجل غلول، وجد في متاع رجل غلول يعني وجد معه في أمتعته الخاصة وجد فيها غلول يعني شيء أخذه من الغنيمة قبل أن تقسم. قال فسأل سالم بن عبد الله، مسلمة بن عبد الملك الأمير أو قائد الجيش، سأل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال سالم حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه، يعني أحرقوا المتاع، خذوا المتاع كله وأحرقوه وأحسبه، قال واضربوا، يعني اضربوا صاحب المتاع، خذوا متاع الغال فأحرقوه يعني عقوبة له، كل المتاع الذي معه يؤخذ ويحرق، لأنه ربما كان في المتاع شيء آخر مغلول، يعني الشيء الذي غل يحرق مع بقية المتاع، وقال وأحسبه قال واضربوه، يعني اضربوا الغال عقوبة له. قال فأخرج متاعه في السوق يعني ليحرق، فوجد أو فوجد فيه مصحفا، فوجد فيه مصحفا، وجد في ضمن متاع الرجل وجد فيه مصحفا، قال فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه. سالم قال للأمير بعه، بع المصحف وتصدق بثمنه وأحرق بقية متاع الغال. الحديث كما ذكرنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط، وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه. الإمام أحمد رحمه الله عمل بهذا الحديث وقال يعني يعاقب الغال بأن يحرق متاعه، يجمع أمتعة الغال كلها تجمع وتحرق يعني كنوع من التعذير له والعقوبة له، ويضرب الغال تعذيرا. وقال بهذا أيضا بعض السلف جاء عنهم أنهم أفتوا بهذا أيضا، منهم الحسن البصري رحمه الله قال عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه، وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد الغال، هذا أيضا جاء عن علي رضي الله عنه وعن الحسن البصري وعن سالم بن عبد الله، وفيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بهذا الحديث وبفتاوى الصحابة والتابعين عمل بها الإمام أحمد رحمه الله. قال وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال، لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يحرق متاع الغال بل يعذر تعذير مثله، يعذر يعني يعاقب إما بضرب وإما بحبس وإما يعني بتوبيخ أو يعني يعاقب أي عقوبة يعني مناسبة على هذه الجريمة. قال وقد قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه. الإمام البخاري رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغال، لكن لم ينقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاع الغال، فلهذا يعني لم يعني قال جمهور العلماء لا يحرق متاع الغال على أساس أنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاع الغال، لكن حجة الإمام أحمد أنه ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحراق متاع الغال وكذا، ف يعني أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله. طيب هنا أورد يعني قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نختم بها الدرس. يعني في اختلاف وقع بين ابن مسعود رضي الله عنه وبين عثمان رضي الله عنه، يعني كان فيه اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم إن عبد الله بن مسعود بعد ذلك رجع إلى ما عليه جمهور الصحابة. في مسألة إحراق المصاحف، لما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يجمع المسلمين على يعني رسم واحد للمصحف وكتابة واحدة للمصحف، لأنه يعني كان المسلمون قد كتبوا مصاحف، وبعض المصاحف كان فيها آيات من الآيات المنسوخة التي نسخت ورفعت تلاوتها ويعني لم تستقر عليها العرضة الأخيرة، الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض المصاحف فيها بعض الآيات المنسوخة وبعض القراءات المنسوخة وكذا، كانت موجودة بين الناس، واختلف الناس في قراءة القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه حتى كاد بعضهم يكفر بعضا. فرأى عثمان رضي الله عنه وأرضاه باجتهاد منه وحكمة منه أن يشكل لجنة من كبار حفاظ الصحابة وعلماء الصحابة ويتولوا كتابة نسخ معتمدة من المصحف مطابقة لآخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها على جبريل عليه السلام، وهذه الختمة كان قد حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه، حضر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم ختمة كاملة على جبريل عليه السلام. فجعل زيد بن ثابت رضي الله عنه رئيسا لهذه اللجنة، ومعه مجموعة من حفاظ الصحابة، وتولوا كتابة المصحف، فكانوا يشترطون أن يكون المكتوب يعني أولا أن توجد منه نسختان على الأقل كتبتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزلت الآيات يقرأها على أصحابه ويكتبونها، كانوا يكتبون القرآن في الأوراق والجلود والعظام والأحجار وكذا، وكانت هذه الصحف التي الصحف والجلود والعظام والأشياء التي كتب فيها القرآن كانت كلها مجموعة في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جمع جميع الأوراق والجلود والعظام والأخشاب والأشياء التي كتب عليها القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها كلها في بيت حفصة رضي الله عنه. فالعمل الذي عمله عثمان رضي الله عنه سمى الجمعة الثانية للقرآن، الجمعة الأولى اللي هي جمعة أبي بكر رضي الله عنه، جمع القرآن يعني كاملا على هيئة يعني عظام وجلود وكذا، مثلا تجد ورقة فيها آية، ورقة فيها آيتين، ورقة فيها مثلا حجر مكتوب عليها بضع آيات وهكذا. هذه جمعة أبي بكر رضي الله عنه، الجمعة التي جمعها عثمان رضي الله عنه أراد أن تجمع هذه الأشياء التي كتب فيها القرآن وترتب على ترتيب آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يشترطون أن يجدوا نسختين على الأقل كتبتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى مطابقة النسختين لحفظ هؤلاء الحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم، وبناء على مطابقة الحفظ للمكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون نسخة. فكتبوا الصحابة رضي الله عنهم كتبوا 6 نسخ، اللجنة التي شكلها عثمان رضي الله عنه لكتابة المصاحف كتبوا 6 نسخ، وأمر عثمان رضي الله عنه بإبقاء نسختين في المدينة وإرسال نسخة إلى مكة ونسخة إلى دمشق ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى البصرة، دمشق والكوفة والبصرة ومكة ونسختين بالمدينة، وأمر الناس أن ينسخوا من هذه النسخ، كل النسخ هذه توضع أمام الناس. بالنسبة للنسختين في المدينة، نسخة احتفظ بها عثمان رضي الله عنه عنده في بيته، ونسخة وضعها في المسجد للناس لينسخوا منها، ونسخة أرسلت في مكة أيضا لتوضع في المسجد وينسخ منها الناس وهكذا. وأمر الناس أن ينسخوا من هذه المصاحف وأن يحرقوا ما عداها، أي مصحف غير المصاحف المنسوخة من هذه النسخ الأصلية التي كتبها عثمان رضي الله عنه أمر بإحراقها، بإحراقها حتى يجتمع المسلمون على رسم واحد وترتيب واحد للمصحف الشريف. ولهذا الرسم الذي عليه المصحف الآن يقال له الرسم العثماني، يعني الذي رسمت به المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني معارضا لمسألة إحراق المصاحف الأخرى. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنده مصحفه الخاص الذي كتبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد رتبه ترتيبا غير الترتيب المعروف للترتيب الأخير. وكان ربما وجد في مصحف عبد الله بن مسعود بعض الآيات المنسوخة التي خفي عليه أنها نسخت وكذا. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني رفض أن يحرق مصحفه، وبدأ يدعو الناس إلى يعني عصيان أمر عثمان رضي الله عنه بإحراق المصاحف. فقال كما روى الإمام أحمد بسنده عن خمير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير يعني تحرق. قال فقال ابن مسعود رضي الله عنه من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله. عبد الله بن مسعود قال للناس لا تحرقوا مصاحفكم، بل إذا رأيتم مصاحف تحرق ومن استطاع منكم أن يأخذ منها مصحفا ويدركه قبل أن يحرق ليحتفظ به فليفعل. قال من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله، فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. فمن غل مصحفا سيأتي يوم القيامة يحمل مصحف يوم القيامة. قال ثم قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. قال أنا يعني قرأت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. 70 سورة يعني تلقيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبقية السور يعني سمعها من صحابة آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن 70 سورة من سور القرآن يعني نحن نصف سور القرآن تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بغير واسطة، وبقية السور أخذها عن الصحابة الذين سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترك السور التي أخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كتبتها خلفه وأتركها وأحرقها وكذا؟ فكان هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه في أول الأمر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعني أخذ على خاطره أنه يعني لم يعين في لجنة كتابة المصاحف، مع أنه كان من كبار حفاظ الصحابة وعلماء الصحابة، ولكن كان اجتهاد عثمان رضي الله عنه أن ابن مسعود عنده بعض الآيات المنسوخة التي خفيت عليه. وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يعني كان حاضرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما ختم الختمة الأخيرة، وأحضره النبي صلى الله عليه وسلم معه سمعها كاملة. فكان زيد بن ثابت يعني من أعلم الناس يعني بالناسخ والمنسوخ وكذا. فكان يعني هذا الاجتهاد من عثمان رضي الله عنه. فمسعود رضي الله عنه كان له هذا الاجتهاد. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك يعني أحرق مصحفه ورجع إلى ما عليه جماعة الصحابة. يعني كان هذا يعني فترة من الوقت. ثم إن ابن مسعود بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه التزم بالاقتصار على المصحف العثماني، وصار يعني يقرئ الناس منه، وترك مصحفه ورجع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عن الجميع. فبهذا ينتهي ما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله. المصحف التي أحرقها عثمان هل فيها اختلاف يعني مع المصحف؟ نعم يعني الآيات يعني كما علمنا كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة خلال 23 سنة. وكان جبريل عليه السلام إذا نزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجعل آية كذا بعد آية كذا من سورة كذا. كان جبريل عليه السلام يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات ويقول اجعل آية كذا بعد آية كذا من سورة كذا. فيكون مثلا ربما بعض الناس يكون كتب السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة، بعد ذلك خلال السنوات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات وتوضع مثلا هذه الآية مثلا بعد الآية السابعة، وهذه آية توضع مثلا بعد الآية العاشرة، وهذه آية توضع. نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنوات عديدة، كل آية لها موضع. فالمصاحف القديمة ربما يكون فيها إسقاط بعض الآيات، لأن الذين كتبوها كتبوها قبل نزول هذه الآيات، يعني الصحابة الذين أخذوا مثل ابن مسعود رضي الله عنه، ربما يكون في مصحفه إسقاط بعض الآيات نزلت بعد أن كتب هو المصحف مثلا، هذه الآيات لم تكن موجودة وهكذا. وهناك يعني آيات رفعت، وكذلك مسألة الترتيب، ترتيب السور وكذا، كان الصحابة رضي الله عنهم لهم اجتهادات في الترتيب، كل واحد رتب السور يعني على ترتيب يراه، فكان ترتيب ربما تجد هذه السورة في هذا المصحف مقدمة وهذا المصحف مؤخرة. فعثمان رضي الله عنه وحد الترتيب على ترتيب آخر ختمة ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فرتب المصاحف على هذا الترتيب. لكن مصحف ابن مسعود ومصحف أبي ومصاحف غيره من الصحابة الآخرين كان ترتيبها مختلف وهكذا. فعثمان رضي الله عنه عمل عملا عظيما يشكر له، يعني أيده على عمله، يعني جمهور الصحابة رضي الله عنه أيدوه على عمله وامتثلوا لأمره بإحراق مصاحفهم. يعني كان من الناس الذين عندهم مصاحف قديمة كتبوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه وأقرأ هذه الأمة، وامتثل لأمر عثمان رضي الله عنه وأحرق مصحفه واقتصر على مصحف العثمان وهكذا. فهذا العمل يعني جمع كلمة المسلمين. القرآن هو القرآن، القرآن هو القرآن، لأن المستشرقين يعني يأخذون من قصة عثمان وإحراق المصاحف يعني مقعنا يطعنون فيه على القرآن ويهولون ويضخمون الأمر. ولكن يعني كما ذكرنا المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه لم يأتي فيه بحرف من عنده، وإنما كان عبارة عن لجنة مشكلة من كبار حفاظ الصحابة، وكانوا يطبقون ما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مكتوب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتب في القرآن حرف إلا ووجدت منه نسختان على الأقل كتبتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من فمه مباشرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات، الصحابة يكتبون خلفه على جلود وعلى كذا، وهذه الجلود حفظت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. جمع كل القرآن من أول آية إلى آخر آية كلها كانت مجموعة منها يعني عدة نسخ محفوظة في بيت حفصة رضي الله عنه. المصحف التي كتبت في عهد عثمان ليس فيها حرف زائد على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت هذه النسخ التي كتبت في الجلود والعظام والأحجار وكذا، وطوبقت بحفظ الصحابة ورتبت على ترتيب آخر ختمة ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم. وغاية ما في الأمر يعني مسألة توحيد الناس على كيفية واحدة للكتابة وكيفية واحدة للترتيب. إبراهيم على السلام 120 المسألة. يعني عمر إبراهيم عليه السلام عندما توفي الله أعلم، يعني يحتاج المراجعة، يعني صلوات الله وسلامه عليه. يحتاج يعني هذا الأمر إلى مراجعة. لكن مسألة قوة الإنسان إلى أخونا كان يذكر يعني أن إبراهيم عليه السلام توفي وعمره 120 سنة إبراهيم عليه السلام، فهل هذا صحيح أم لا؟ الله أعلم، يعني يحتاج إلى مراجعة يعني تأكد من هذا، الله أعلم. ويسأل يعني هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عمروا هل كانوا يعني في قوتهم ويعني حفظت عليهم قوتهم إلى آخر حياتهم أو كذا؟ أيضا يعني الله أعلم يعني، لكن بصفة عامة يرجى بإذن الله تعالى لمن حفظ يعني جوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى وكذا، يرجى له يعني أن يحفظها الله تعالى عليه. ولكن يعني شيء طبيعي أن الإنسان يعني يضعف إذا كبر، يعني لا يكون مثل قوته وقته في الصغر، لكن يعني بإذن الله تعالى يعني المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن ألا يرد إلى أرذل العمر، والعمر الذي يعني يفقد معه ذاكرته ويضعف فيه ويحتاج إلى مساعدة الآخرين وكذا. إن شاء الله المسلم يعني إذا دعا الله تعالى عسى أن يستجيب الله له ويحفظ عليه يعني جوارحه وكذا إن شاء الله. طيب. إذا كان السؤال يعني هل يعني ضعفوا عن العمل الصالح وكذا، لا بالعكس، يعني كانوا يزدادون اجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى ويزدادون يعني تقربا إلى الله، كلما يعني كبرت أعمارهم اقتربوا من ختام العمر كلما ازدادوا يعني اجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكانت يعني دائما خاتمة الصحابة رضي الله عنهم الصالحين دائما يعني تكون أيامهم الأخيرة يعني أفضل أيامهم وأكثرها يعني اجتهادا في طاعة الله وبعدا عن معصية الله إن شاء الله. يعني بصفة عامة أي شيء يعني فيه تحايل، هنا يسأل يعني عن طرق يعني يتبعها بعض الناس فيها تحايل يعني على الحكومة وكذا من أجل يعني أن يأخذوا شيئا يعني ليس بحق لهم أو كذا، أي طريقة يعني فيها تحايل يعني لا يجوز للمسلم يعني أن يحتال من أجل أن يأخذ يعني أموالا ليس بحق له أو كذا، إذا كان يعني تنطبق عليها المواصفات المطلوبة وهو مستحق لهذه العطية أو لهذه المنحة وكذا وتنطبق عليه المواصفات تكون حلالا له، لكن إذا كان يعني لا تنطبق عليه يعني تحايل حتى يعني يأخذ يعني لا يصح. نعم. نعم. نعم.
الحكومة تدفع لك 1500 دولار. أنا بتفق مع المرأة أقول اسمع أنا الحكومة تديني هذا، أنا بديك 1000 وأمسك 5. إذا وافق هي تترك
لا، بس الحكومة يعني قررتها للمربية وليس للمربية. نعم. نوع من التحايل كمان. نعم نعم، هو يأخذها منها يعني بغير وجه حق، نوع من الضغط عليها أو كذا يعني استغلال لحاجتها ويأخذ منها يعني لا صحيح. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.